قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. والاستنجاء من النجو، والنجو يطلق على العذرة، وقيل إن النجو معناه القطع، مأخوذ من قولك نجوت الشجرة إذا قطعتها، فكأنه قطع للأذى. وقيل مأخوذ من النجوة، وهي مرتفعة من الأرض، لأن من أراد أن يقضي حاجته استتر بها. وأكثر ما يستعمل الاستنجاء في الماء، قد يستعمل في إزالة النجاسة بغير الماء كالحجارة ونحوها. وعلى هذا فإن تعريف الاستنجاء اصطلاحا هو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر أو غيره. المراد بالسبيلين مخرج البول والغائط. وهذا التعريف يشمل إزالة الخارج بالماء وبغير الماء، لأن الاستنجاء قد يطلق على إزالة الخارج بغير الماء كالحجارة، ولكن الغالب في كلام الفقهاء أنهم إذا أطلقوا الاستنجاء فيريدون به إزالة الخارج من السبيلين بالماء. وأما الاستجمار فهو إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء من الأحجار أو غيرها مما هو طاهر ومباح. إزالة الخارج من السبيلين بالماء هذا هو الاستنجاء، إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء هذا هو الاستجمار، لكن يصح إطلاق أحدهما على الآخر. والمؤلف هنا قال باب الاستنجاء، وبعضهم يعبر بباب أدب التخلي من الخلاء، هو المكان الخالي، لأن الأصل في الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته قصد المكان الخالي. وبعضهم يعبر بباب الاستطابة كما مر معنا في عمدة الأحكام، حيث قال الحافظ عبد الغني المقدسي: باب دخول الخلاء والاستطابة. والاستطابة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستطب بيمينه، يعني مأخوذ من الطيب، لأنه كأنه قد طيب نفسه بإزالة الخبث. نعود لعبارة المؤلف، قال: ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى. ينحي أي يبعد من التنحية، وهي الإبعاد. والخلاء كما سبق هو المكان المعد لقضاء الحاجة، سمي بذلك لأن الإنسان يتخلى فيه، يكون خاليا منفردا، ويطلق عليه الحش والمرحاض والكنيف. وفي وقتنا الحاضر ماذا يسمى؟ دورة المياه، وسمي بعض الناس أيضا الحمام، ولكن تسميته بالحمام يعني ينبغي أن ننتبه لها، لأن هذا المصطلح كان قديما يستعمل ويراد به المكان المعد للاغتسال، مغتسل يغتسل فيه الناس بالماء الحار لأجل التنظيف، وهذا موجود في البلاد الباردة، أكثر ما يوجد في البلاد الباردة مثل بلاد الشام، يكون هناك أماكن فيها ماء حار ويأتي الناس إليها ويتسلون فيها، يسمون هذا الحمام والحمامات. وكرهها بعض السلف لأنه يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء ويكون فيها انكشاف للعورات، لكن لو سلمت من هذين الأمرين فلا بأس بدخول الحمام. أما إذا كان فيه اختلاط بين الرجال والنساء أو انكشاف للعورات فلا يجوز الذهاب لها. أصبح الناس يسمون دورة المياه أو الخلاء يسمونها الحمام. وهنا قال إنه ينحي ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن، وهذا قد ورد فيه روي فيه حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنه ضعيف من جهة الإسناد. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نعم أنه جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. ووجه الدلالة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام الذي يجب رده لكونه كان وقت قضاء الحاجة، فذكر الله تعالى من باب أولى، ذكر الله تعالى من باب أولى. إذن دخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل هو مكروه، قول بكراهة هو قول جماهير الفقهاء. وهناك من العلماء من قال إنه لا يكره، لكن هذا محل نظر، لأنه حتى وإن قلنا حديث أنس ضعيف فحديث ابن عمر صحيح مسلم ودلالته ظاهرة، فإذن يكره دخول الخلاء. وقوله إن أمكن إلى إن لم يمكن فتزول الكراهة، وذلك كأن يكون محتاجا، يعني إن لم يمكن إلا بحرج فتزول الكراهة، كأن يكون محتاجا للدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل، كأن يكون في أوراق نقدية مثلا، بعض الأوراق النقدية مكتوب عليها لا إله إلا الله ونحو ذلك، فلا حرج وتزول الكراهة في هذه الحالة. ولكن استثنى العلماء المصحف وقالوا إنه يحرم أن يدخل به الخلاء إلا أن يخشى عليه الضياع أو السرقة، إلا أن يخشى عليه الضياع أو السرقة أو النسيان فلا بأس. قال ثم يقول بسم الله، أي عند إرادة دخول الخلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لما روى النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي سنده مقال، لكن له طرق يقوي بعضها بعضا. بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. أولا قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمراد بالخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم، ذلك لأن موضع الخلاء موضع للشياطين. وجاء وروي هذا الحديث بإسكان الباء، الخبث والخبائث، فالمراد بالخبث بإسكان الباء الشر، والخبائث أهل الشر، كأنه استعاذ بالله من الشر وأهله. ولكن الرواية المشهورة هي بضم الباء، الخبث والخبائث. وأما زيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذه جاءت في حديث أبي أمامة، لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس خبيث المخبث الشيطان الرجيم، رواه ابن ماجه، لكنه حديث ضعيف، وما دام ضعيفا فلا يعمل به، وعلى ذلك فلا تشرع هذه الزيادة، وإنما المشروع أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من غير زيادة ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. قال ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد. أفادنا المؤلف بالدليل لهذه المسألة، لأنه ليس هناك دليل منصوص عليه، ولكن من باب القياس، وكما أن المسجد السنة تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، فالخلا بعكسه، تقديم الرجل اليسرى دخولا واليمنى خروجا، لأن قاعدة الشريعة تقديم اليمنى فيما كان بابه التكريم، واليسرى فيما هو عكس ذلك. قال ويعتمد على اليسرى في جلوسه، يعني أثناء قضاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى، وهذا ليس عليه دليل، لكنهم ذكروا تعليلا فقالوا إن اعتماده على رجله اليسرى أسهل لخروج الخارج، ولكن هذا محل نظر، لأن هناك من ينازع في هذا، يقول إن يعني اعتماد على رجل اليسرى ليس أسهل لخروج الخارج. وبكل حال في المرجع في ذلك إلى الأطباء، لكن تقرير حكم بالاستحباب هذا محل نظر، والأقرب أن يقال في ذلك اختاروا الإنسان ما هو الأسهل له والأيسر له، ولا يقال يعتمد على رجله اليسرى ولا على رجله اليمنى، إنما يختار ما هو الأيسر والأسهل له. أما يعني كونه يعتمد على رجله اليسرى أن ذلك أسهل له، يعني هناك من ينازع في هذا، يقول هذا ليس هو الأسهل له. فالأقرب الله أعلم أنه يختار الهيئة الأيسر له والأرفق به، سواء اعتمد على رجله اليسرى أو اعتمد على رجله اليمنى أو غير ذلك. قال ويصمت، يعني لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة، وذلك الحديث السابق حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، هذا رجله مسلم. وجاء في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجته توضأ ثم اعتذر من الرجل وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فهذا يدل على أن المشروع أثناء قضاء الحاجة أن الإنسان لا يتكلم وإنما يصمت. قال ولا يلبث فوق حاجته. ولا يلبث فوق حاجته. ظاهر كلام المؤلف أنه يحرم ذلك، ويحتمل أن يكون مراده الكراهة. يحتمل أن يكون مراده الكراهة لأنه قال ولا يلبث، والأقرب أن ذلك مكروه. الأقرب أن ذلك مكروه. وقالوا لأن لبثه فوق حاجته يدل على، يؤدي إلى زيادة كشف العورة من غير حاجة، وهذا مكروه. قال ثم يمسح ذكره وينتره ثلاثا، أي بعد البول يشرع له أن يمسح ذكره بيده اليسرى من أصل الذكر إلى حلقة الدبر ثلاث مرات، ذلك لئلا يبقى فيه شيء من قطرات البول، لأنه خاصة مع تقدم السن ترتخي العضلات التي في الذكر فيتبقى أحيانا قطرات من البول، يحتاج أن الإنسان بعد البول أن يمسح ذكره من حلقة الدبر إلى أصل الذكر، لأنه لو لم يفعل ذلك ربما تبقت قطرات من البول ثم خرجت بعد ذلك، لكن يكون ذلك برفق لكي لا يتسبب في يعني الإضرار به. وأيضا بعض الناس يرى أنه إذا قام ثم جلس نزلت هذه القطرات من البول، فإذا كان كذلك فينبغي له أن يفعل هذا، أن يفعل يعني ما فيه إزالة القطرات المتبقية بعد البول، سواء بمسح ذكره أو بالقيام ثم الجلوس، ما لم يتحول ذلك إلى وسواس. يتحول إلى وسواس فإنه لا يفعل هذا. وأما قوله وينتره ثلاثا، أي يجذبه ويحرك ذكره من الداخل وليس بيده، يحرك ذكره من الداخل وليس بيده. وهذا يعني يذكره بعض فقهاء الحنابلة في كتبهم، وقد أنكر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وقال إن هذا غير مشروع بل هو بدعة ويضر بمجاري البول ويتسبب في مشاكل صحية. وهم من قال بمشروعية ذلك يستدلون بحديث ضعيف عند ابن ماجه إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، وهذا الحديث ضعيف، ولو صح فليس المراد بنتر الذكر ما ذكروه من جذب البول وتحريكه من الداخل، وإنما يحمل على المقصود به المسح الذي أشرنا له قبل قليل. وهذه المسألة ينبغي ألا يبالغ فيها الإنسان، لأنه إذا بالغ يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمسالك البولية. ويقول ابن تيمية رحمه الله الذكر كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در، كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در، فينبغي ألا يبالغ الإنسان في هذا، وإنما يفعل هذه الأمور برفق من غير مبالغة. قال ويبعد في الفضاء، هذا إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء، كان يكون في البر مثلا ويريد قضاء الحاجة، السنة أن يبعد. قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجة انطلق حيث لا يراه أحد. وأما في البنيان فالناس الآن يقضون حاجاتهم داخل دورات المياه فلا نحتاج إلى هذا الكلام، لكن هذا في الفضاء. قال ويستتر أيضا إذا كان في الفضاء يستتر عن الناس، إما أن يكون خلف جدار أو خلف شجر أو مرتفع من الأرض ونحو ذلك. ويدنو من الأرض أي يقرب من الأرض قبل رفع ثوبه، قبل رفع ثوبه، لأنه لو رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بما انكشفت عورته فرآه بعض الناس. هذا إذا كان يريد أن يبول وهو قاعد. وأما البول قائما فما حكمه؟ نعم جائز، جائز بشرطين. البول قائما جائز بشرطين. الشرط الأول أمن انكشاف العورة، والشرط الثاني أمن التلويث بالنجاسة. إذن البول قائما يجوز بشرطين، الشرط الأول أمن انكشاف العورة، والشرط الثاني أمن التلويث بالنجاسة. والدليل على جوازه حديث حذيفة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، اتفق عليه. السباطة هي موضع الزبالة أو القمامة، ولكن بهذين الشرطين، لأنه يوجد الآن في بعض المطارات أماكن للبول قائما لكن أمام الناس يكون في انكشاف العورة، هذه لا تجوز، لا بد من تحقق الشرطين، أمن انكشاف العورة وأمن التلويث بالنجاسة. قال ويرتاد لبوله، يرتاد يعني يطلب، لبوله أي مكانا رخوا، أي مكانا رخوا لينا، وذلك حتى لا يرتد البول عليه فيصيبه من رشاشه. قالوا يعني إذا كان الإنسان سيبول على الأرض، إذا كان سيبول على الأرض ينبغي أن يختار مكانا رخوا. وإذا خرج يعني من الخلاء قال غفرانك، يعني أسألك غفرانك. وهذا قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وخرجه الترمذي والنسائي وحديث صحيح. وهنا يعني سؤال، ما مناسبة سؤال الله المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ ما مناسبة سؤال الله عز وجل المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ العلماء في ذلك أقوال. القول الأول أن الإنسان دخل موضع الخلاء ثقيلا، وخرج خفيفا، فينبغي أن يتذكر بذلك ثقل الذنوب، ويسأل الله المغفرة. القول الثاني أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم فينبغي له أن يتذكر أذية الإثم ويسأل الله المغفرة. القول الثالث أن سؤال المغفرة خوفا من التقصير في شكر نعمة الله التي أنعمها عليه فأطعمه ثم سهل هضم هذا الطعام ثم سهل خروجه، كأنه يخشى من التقصير في شكر هذه النعم. القول الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينقطع عن ذكر الله عز وجل إلا عندما يكون في الخلاء، فيستغفر الله عن هذا التقصير. والأقرب الله أعلم أن الأقوال الثلاثة الأولى كلها صحيحة ومرادة، وأما الرابع فمحل نظر، إذ أن الانحباس لقضاء الحاجة ليس تقصيرا يحتاج إلى استغفار. لهذا فإن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء الحيض، ومع ذلك لا يسن لها أن تستغفر لأنها تركت الصلاة والصيام، إنما تركت ذلك بأمر الله تعالى. وهكذا من أثناء قضاء الحاجة إنما ترك الذكرى طاعة لله عز وجل. القول الرابع محل نظر، وأما الأقوال الثلاثة الأولى فكلها صحيحة ومرادة. هذه مناسبة إذا قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء. زاد المصنف قال: قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني قد جاءت في حديث أنس عند ابن ماجة، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فلا تشرع هذه الزيادة، إنما يكتفي المسلم إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك من غير زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحديث ضعيف لا يعمل بها، لا تقال في مثل هذا، وما صح فيه غني عما لم يصح. طالب العلم خاصة بالنسبة للأذكار ينبغي أن يحقق فيما صح فيعمل به، لأن بعض الأذكار تكون ضعيفة، حتى في أذكار الصباح والمساء هي أحيانا أذكار ضعيفة، ولا يعمل بالحديث الضعيف في هذا الباب. إذا نخلص من هذا، ما الثابت من الذكر عند دخول الخلاء وعند الخروج منه؟ ما الثابت من الذكر؟ نعم، عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك فقط، هذا هو الثابت. أما زيادة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن رجس النجس الشيطان الرجيم، الزيادة هذه غير محفوظة. وأيضا في الخروج زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني غير محفوظة أيضا. قال المصنف رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، أي ويجوز في البنيان. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ويجوز في البنيان. والدليل على أنه يحرم في الفضاء حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، نعم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. اتفق عليه. والدليل على جوازه في البنيان حديث حفص، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما بيت حفصة، يعني أم المؤمنين أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا الحديث رواه مسلم، بل في الصحيحين البخاري ومسلم. نعم، فحملوا حديث أبي أيوب على الفضاء وحديث ابن عمر على البنيان. القول الثاني في المسألة أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان. قالوا: حديث ابن عمر صارف للنهي الوارد في حديث أبي أيوب من التحريم إلى الكراهة. هذا هو مذهب الحنفية. القول الثالث أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان. وهذا القول رواية على الإمام أحمد، واختارها العباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وجمع المحققين من أهل العلم، واستدلوا لذلك بحديث أبي أيوب السابق، قالوا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. وأما حديث ابن عمر فواقعة عين يرد عليها عدة احتمالات. يحتمل أن ما رآه ابن عمر كان قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، هذا احتمال. ويحتمل أن هذا نعم أن المكان كان ضيقا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحاجة. ويحتمل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عنده من التعظيم للقبلة ما ليس عند غيره. ويحتمل أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي أو يستجمر فظن أنه يقضي حاجته. لأنه من حين أن لمحه يعني أعرض عنه، لأنه لا يريد أن يرى عورة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ليس نظرا يعني محققا مدققا، وإنما نظرة خاطفة سريعة. يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مجرد أنه يستجمر أو يستنجي فظن ابن عمر أنه يقضي حاجته، ويحتمل غير ذلك. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وعلى تقديري ثبوت حديث ابن وعلى تقديري يعني عدم التسليم بهذه الاحتمالات، فيكون قد تعارض عندنا حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر. وحديث أبي أيوب هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر من فعله. وأيهما أقوى، دلالة القول أو دلالة الفعل؟ دلالة القول أقوى عند الأصوليين، دلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل، هذه قاعدة. فحينئذ حديث أبي أيوب صحيح صريح محكم، رواه الشيخان من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عمر فترد يحتمل هذه الاحتمالات التي ذكرناها، وهو واقعة عين، وهو واقعة عين. دائما دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، حتى عندما تريد أن تنسب رأيا لأحد، حتى عندما مثلا تريد أن تنسب رأيا لأحد المشايخ، مثلا رأيت شيخا يقرر أن جلسة الاستراحة مستحبة مطلقا، ثم رأيته وهو يصلي لكن لم يجلس جلسة الاستراحة، فأيهما ينسب إليه؟ ينسب القول، لأنه يحتمل أنه ما جلس جلسة الاستراحة نسيانا، يحتمل ما جلس مثلا للحاجة، أنه مثلا عنده مثلا مشاكل صحية في ركبه، عنده كذا، فيحتمل عدة احتمالات. فالذي ينسب إليه القول، فدلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وهو أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان. ومما يدل على رجحانه أيضا أن يقال لمن فرق بين الفضاء والبنيان، ما هو ضابط البنيان؟ ما هو ضابط البنيان؟ من قال ضابط البنيان هو الجدار، نقول طيب الفضاء يوجد ما هو أعظم من الجدار؟ يوجد جبال، ويوجد أشجار وأحجار وأودية وهضاب، فما هو يعني ما تنضبط المسألة، ما تنضبط. يعني هل مجرد أن هذا جدار وهذا جبل، يعني هذا لا يجوز استقبال القبلة فيه، وهذا يكن في جدار يجوز؟ ف يعني هو الذي في الفضاء سيكون أمامه جبل أو شجر أو حجر أو وهضبة، فما تنضبط المسألة. وأيضا مما يدل على رجحان هذا القول أن يقال هل المقصود من النهي النهي عن استقبال القبلة أو النهي عن استقبال الكعبة؟ النهي في حديث أبي أيوب استقبال النهي عن استقبال القبلة أو عن استقبال الكعبة، ليس المقصود عن استقبال الكعبة، لأن الكعبة بيننا وبينها مسافة طويلة وبيننا وبينها بنيان عظيم، فليس المقصود استقبال الكعبة. إذن المقصود هو النهي عن استقبال جهة القبلة، جهة القبلة، وجهة القبلة لا يحول بين الإنسان وبينها بنيان، هي جهة. لو كان الآن أمامك جدار يقال لك مستقبل جهة القبلة، ليس كذلك؟ إذا ما يحول بين الإنسان وبينها شيء. وهذا المعنى ذكره ابن القيم وهو معنى لطيف. إذن النهي عن استقبال الجهة وليس عن استقبال الكعبة نفسها. فالجهة ما تختلف بين الفضاء والبنيان، هي جهة، حتى لو كنت داخل دورة المياه يصدق عليك أن استقبلت جهة القبلة. فإذا والحديث لا تستقبل القبلة يعني جهة القبلة، النهي هو عن الجهة وليس عن الكعبة، وهذا أيضا مما يرجح هذا القول. ولذلك يعني أكثر محققين من أهل العلم على هذا القول، هو أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان. طيب، فإن قال قائل أحيانا يأتي الإنسان إلى مكان ويجد أن يعني اتجاه دورة المياه إلى القبلة، فماذا يفعل؟ نعم نعم سامة، يفعل كما فعل الصحابة. الصحابة يقول قديمنا الشام فوجدنا مراحيض تجاه القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، نقول انحرف عنها قدر مستطاع، وإذا لم يتحقق الانحراف المطلوب انحرف قدر ما تستطيع واستغفر الله عز وجل. يعني ما في حل إلا هذا، ما في إلا تنحرف وتستغفر الله عز وجل. يعني بعض الناس يكون علينا مشقة في الانحراف، لكن افعل كما فعل الصحابة رضي الله عنه. ولهذا ينبغي لمن بنى يعني بيتا أن يحرص على هذه المسألة، أن يكون يجعل دورات المياه لغير اتجاه القبلة حتى لا يوقع نفسه ويوقع غيره أيضا في الحرج. نعم ما يمكن الجمع هنا، يكون الجمع عند يعني تكافل أدلة، لو كانت دلالة قول ممكن، لكن هذه واقعة عين ما يمكن نصرف فيها هذا الحديث الصريح المحكم وقول النبي عليه الصلاة والسلام، فما يمكن الجمع في هذه الصورة. لو كان هناك قرينة صارفة من قول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، لكن هذه مجرد أن ابن عمر وجد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة في لمحة نظرة خاطفة، يحتمل أنه كان يستنجي، يحتمل أنها يضيق المكان، يحتمل أنه قبل النهي أصلا الوارد في حديث أبي أيوب، ما يقوى على صرف النهي الوارد في حديث أبي أيوب من التحريم الكراهة. ثم أيضا المعاني تذكرناها، يعني التفريق بين الفضاء والبنيان غير منضبط. ما معنى بنيان؟ كلمة بنيان ما معناها؟ في الفضاء فيها ما هو أعظم البنيان. ثم أيضا النهي عن استقبال الجهة واستدبارها، ما يختلف أصلا بين فضاء وبنيان. نعم فضل. نعم الحديث فيه مقال رأيت نعم اي نعم الحديث يعني فيه مقال، يقول فيه مقال متكلم فيه هو يعني بعض اهل العلم ضعيفه، وان كان هناك من صحيحه ربما على طريقة المتأخرين، لكن يعني حديث ابي ايوب محكم وصريح، ما في دليل يعني في قريب من حتى ممكن ان ينازعه. وكما ذكرنا النهي عن استقبال القبلة ما يختلف بين فضاء وبنيان، والنهي عن الجهة نفسها تكريما لهذه الجهة. ما أدري يعني هناك من فرق بين استقباله واستدباره رأي الشيخ عثيمين، لكن أيضا هذا التفريق محل نظر، رأي ابن تيمية وابن القيم وأيضا رأي ابن سعدي ورأي بعض كثير المحققين هو الأقرب، وعدم التفريق بين الفضاء والبنيان. للحديث من جهة الأثر ومن جهة النظر. من جهة الأثر حديث أبي أيوب كما ذكرنا صريح ومحكم ومشهور أيضا عند الصحابة. ومن جهة النظر احنا ذكرنا يعني أمرين يعني مؤثرين. من جهة أن القبلة لا تختل بين فضاء وبنيان، ومن جهة عدم انضباط البنيان. طيب نعود عبارة المؤلف رحمه الله، قال ولا يبول، ذكر المؤلف بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة. قال ولا يبول في ماء راكد. المراد بالماء الراكد الماء الذي لا يجري، وهذا قد ورد النهي عنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، أخرجه مسلم في صحيحه. ولأن بوله في الماء الراكد يفسد هذا الماء وينجسه، وأما إذا كان الماء جاريا فلا يحرم البول فيه، وإن كان الأولى اجتنابه. قال نعود عبارة المؤلف ولا تحت مثمر، أي ولا يبول تحت شجر مثمر يحرم البول، وكذا الغائط تحت شجر مثمر، لأن بوله تحت الشجر المثمر قد يتسبب في تلويث ذلك الثمر، فإنه يحتمل سقوط ذلك الثمر عليه أو تلويث من يريد أن يجني من ذلك الثمر. وأما إذا لم يكن مثمرا فلا بأس بقضاء الحادث تحته، إن لم يكن تحته ظل نافع، وظل النافع يأتي الكلام عنه الآن. قال وظل النافع يعني أنه لا يجوز البول أو قضاء